درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله. الدرس 41.
عندنا درس اليوم في ماذا؟ في كتاب الداء والدواء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن عقوباتها، أي من عقوبات المعاصي التي يعاقب الله بها العصاة، قال: أنها تمحق بركة العمر. هذه أظن قد قرأناها، ولكن أحببت أن أعيدها عليكم لأنها مهمة جدا. قال: ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. سمعتم يا رجال؟ ايش سمعتم؟ من يقول ايش سمع؟ من يقوم يعيد علينا ما قرأنا؟ بارك الله فيك. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال بعض علماء التفسير: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا، تصديقا لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. هذا ما تعلق بالخير العظيم والبركات الواسعة لمن أقبل على العلم، على القرآن حفظا تفسيرا ودعوة وتعليما ودفاعا إلى آخره، وهكذا أيضا تعلم لعلوم الشريعة. كذلك قال ابن عثيمين رحمه الله: قال: إذا لم يعمل العالم بعلمه أورثه الفشل. إذا لم يعمل العالم بعلمه أورثه الفشل في العلم وعدم البركة ونسيان العلم. انظروا إلى هذه العقوبات التي سيلاقيها، بل وأكثر منها، من حرم من البركات التي دعا الله عز وجل إلى الوصول إليها وإلى الحرص على الحصول عليها. قال: بركة في الرزق. قد جاء من حديث كما سيأتي قريبا: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال رحمه الله: وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق من الأرض، يعني بالزراعات وأنواع الثمار وأنواع الأنهار والعيون إلى غير ذلك، إما يحصل من الحرمان من أنواع بركات الأرض، وهكذا أيضا المعاصي سبب الحرمان من بركات السماء. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. على الطريقة أي على الدين والهدى، وهنا آمنوا واتقوا، الإيمان معروف، والتقوى هو امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والصبر على أقضيته وأقداره المؤلمة. قال رحمه الله: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا الحديث سبق تخريجه وسبق الكلام فيه، وهو حديث حسن، وهذا الحديث يتفق مع الأدلة على أن الطاعات سبب لتسهيل الأرزاق وبركة الأرزاق والحصول على الأرزاق من حيث لا يحتسب الشخص ومن حيث يحتسب. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهنالك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطاعة لا تزيد في البركة، والمعصية لا تنقص البركة، إلا أنه حديث ضعيف سندا ومعنى. قال: وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. عند الله كل خير، خزائن الله ملأى، خزائن الله ملأى، ما يحتاجه العبد فهو ميسر له إن طلبه من الله بالأسباب التي دعاه الله إلى اتخاذها. قال: وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، من باب العقوبات، كما قال الله في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فحياة العبد تمتلئ بالمنغصات والمنكدات بسبب المعاصي. هنيئا لمن جعل حياته معمورة بالبركات، وذلك أنه يعمل في طاعة الله ومرضاته. قال: وقد تقدم الآثار الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد، أن الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد. هذا أثر من الآثار وليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن البركة من الله لا نهاية لها، لا نهاية لها. فما يستفيده العبد من القرآن من الأجور والثواب بسبب قراءة القرآن والعمل بالقرآن، هذه تسبب له عطاء من الله لا ينفد، إلى غير ذلك، والحمد لله. قال: وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه، أن الشخص يجعل في مدة بقائه على وجه الأرض من المنافع والمصالح ما يكون الشخص قد تميز بذلك عن غيره، وعرف أن هذا بسبب الخير فيه والصلاح، هذا يعني يحصل له. وكم من شخص يعيش 70 سنة أو 80 سنة لكن في نكد، في مصائب، في محن، في فتن لا تكاد تنتهي منه، فما يشعر بالسعادة في الحياة لحظة، فيجد أن الحياة عليه مرت بجميع يعني في جميع عمره حياة النكد، ما وجد سعادة اللحظة. والذي يتعامل مع الله، الله يشرح صدره ويطمئن قلبه، الله ينير عقله ويزكي نفسه، فيجد العبد سعادة في هذه الأنواع من العافية، في هذه الأنواع من العافية. وهذه السعادة سعادة باطنية، سعادة نفسية وعقلية وقلبية وصدرية، والحمد لله. وهذه أصل السعادات، هذه أصل أنواع السعادات. انظر كيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا هم ولا غم ولا حزن قط، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك، إلى أن قال: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وغمه وحزنه وأبدله مكانه فرحا وسرورا. فالإقبال على طاعة الله مرضاته من أعظم أسباب صلاح حال العبد فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين العباد. قال رحمه الله: وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده، والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. فمن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض فما في الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة. فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. قال: وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق، ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة، عمن غناه وحياته وكماله وجوده ووجوده ورحمته من لوازم ذاته. فكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض؟ قال: وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، يعني أن المعصية سبب لمحق البركة في الدين والدنيا، وهكذا قل في الآخرة. هذا من شؤم المعصية، أن سبب لمحق البركة في دين العبد وفي دنياه وفي أخرى. قال: وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم وجولاته على هذا الديوان وأهله وأصحابه، وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه. قال: فبركته ممحوقة، ولهذا شرع ذكر اسم الله عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع، لما في مقارنة اسم الله من البركة، وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض لها، يعني أننا لا نحتقر شيئا من ذكر الله ولا نحتقر شيئا من طاعة الله، لأن كل ما فيه ذكر لله على وجه معتبر شرعا، وهكذا أيضا كل طاعة معتبرة عند الله شرعا ففي ذلك من البركات ما في ذلك، لأن العبد يعمل ذلك، والذي يكافئه على ذلك هو الله، والذي يثيبه على ذلك هو الله، والذي يرضى عنه هو الله عز وجل. قال: وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة. ايش سمعتم يا رجال؟ سأسمع من هؤلاء. ايش سمعتم؟ ايش سمعتم هناك؟ ايش سمعتم هناك؟ هناك هناك ايش سمعتم؟ مرت علينا جملة جملة جملة. ايش؟ هات سأعيدها عليكم، لكن اعطونا يا رجال اسماعكم وقلوبكم، انتبهوا. قال ابن القيم رحمه الله: وكل شيء وكل شيء لا يكون لله، أي من الأقوال والأعمال والأحوال، لا يكون لله فبركته منزوعة، يعني ما في بركة، الله عز وجل يجعله ممحوقا. قال: فإن الرب هو الذي تبارك وحده، والبركة كلها منه، كما جاء في الحديث: أحي على الطهور المبارك والبركة من الله. قال: وكل ما نسب إليه مبارك، فكلام مبارك، ورسول مبارك، وعبد المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة، ووصفها بالبركة بست آيات من كتابه. فلا متبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى محبته وألوهيته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه، وكل ما باعده عن نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان قريبا منه من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. المهم، منزوع البركة بالكلية إبليس، إبليس منزوع البركة بالكلية، فهو شر محض، وهكذا الكفار الغالب عليهم الشر. صحيح أنهم قد أعطوا الفطرة، قد فطروا على الإسلام وكذا، لكن الفطرة هذه قد غشيها ما غشيها وأفسدها ما أفسدها، وإن كان بقي منها بواقي، بقي منها بواقي. سأقرأ عليكم كلاما لابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد. قال: قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإدالة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال تتولد كلها من المعصية. انظر كم الخراب، انظر كم الخراب، كم الخراب في المعصية الواحدة. وهناك من يحب المعاصي، هناك من يحب المعاصي، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن القيم رحمه الله: وضد البركة اللعنة. وضد البركة اللعنة، يعني من لم يبارك الله له ويبارك فيه فيخشى أن يكون ممن لعنه الله. قال: فأرض لعنها الله، أو شخص لعنه الله، أو عمل لعنه، أبعد شيء من الخير والبركة. كل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. ولهذا المطلوب الابتعاد عن الكفار، لأن الله قد لعنهم، لأن الله قد لعنهم. وهكذا يعني عدم البقاء مع أصحاب المعاصي إلا ما كان طارئا وما كان عارضا. أما أن يعيش الشخص مع العصاة فلا حاجة له في ذلك. ولهذا ذكر بعض السلف أنه قال: إن اللعنة تتنزل على أصحاب الكنائس، إن اللعنة تتنزل على أصحاب الكنائس لأنهم يشركون بالله. قال رحمه الله تعالى: فمنها هنا كان للمعاصي أعظم، كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل. فكل وقت عصيت الله فيه، أو مال عصي الله به، أو بدن أو جاه أو علم أو عمل، فهو على صاحبه وليس له. فليس عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: كل زمان شغله المؤمن بطاعة الله فهو زمان مبارك. وهكذا المكان، كل مكان شغلت نفسك فيه بطاعة الله فهو مكان مبارك. قال: وكل زمان شغله العبد بمعصية الله فهو زمان مشؤوم عليه، هو زمان مشؤوم عليه. قال: ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها، ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوها. كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها. وهكذا الجاه والعلم، لأن البركة نزعت من ذلك. قال في الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. هذا الحديث قد جاء عن 10 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهو عن جابر وأبي هريرة وعن عمير بن مالك بن مسعود وأنس أم هانئ وعلي وأبي سعيد الخدري وأبي بكر وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم جميعا. قول الدنيا ملعونة أي مذمومة. الدنيا والمراد بالدنيا هنا يعني ما شمل ما على وجه الأرض من الزينة، كما قال الله إنا جعلنا ما على الأرض إيش بعدها زينة لها. فالمراد بالدنيا الملعونة ما كان يعني على الأرض مما يلهي الناس ويشغلهم من أنواع العمارات ومن إلى آخره. قال الدنيا ملعونة أي مذمومة، ملعون ما فيها أي مذموم إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. هذا لله، العالم والمتعلم إذا تعلموا لله وأحسنوا عبادة الله وأخلصوا الدين لله فعلمهم نور وبركة وخير من الله، بخلاف من تعلم للدنيا فهذا ممن يعني أفسد على نفسه كثيرا. قالوا في أثر آخر الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، أي ما كان من العبادات من الأقوال والأفعال والأحوال فيه الإخلاص لله، لأن أشياء قد تعمل من الطاعات والأقوال الطيبة ولكن لا تكن لله فلا تزال مذمومة وصاحبها مذموم. قال فهذا هو الذي فيه البركة خاصة. لا إله إلا الله، إيش درسنا الليلة؟ إيش درسنا الليلة؟ من يقول لنا ما هو درس الليلة؟ من يقول لنا ما هو درس الليلة؟ آت يا رجال حفظكم الله حفظكم الله، قم 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 اسمع اخوانك ايش ستقول. بارك الله فيك. درسنا ان من عقوبات المعاصي محق البركة في كل يعني شؤون العبد في دينه وفي دنياه، وهكذا ايضا يلاقي ذلك في اخرته عياذا بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهنا قصة سأقرأها عليكم، قصة عجيبة سأقرأها عليكم. هذه القصة أخرجها عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح كالشمس. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي قال كان رجل له أربعة أولاد. إيش سمعتم يا رجال؟ أربعة أولاد. قال فمرض. من هو الذي مرض؟ الأب. قال فمرض، فقال أحدهم إما أن تمرضوه وليس لكم من ميراثه شيء، وإما أن أمرضه وليس لي من ميراثه شيء. قالوا بل مرضه أنت وليس لك من ميراثه شيء. قال فمرضه حتى مات ولم يأخذ من ماله شيئا، يعني أنه صادق أنه عمل هذا وهو تمريض أبيه عند الموت لله، يريد الأجر والثواب والمكافأة من الله الذي خزائنه ملأ لا من حق المخلوق. قال فمرض حتى مات ولم يأخذ من ماله شيئا. قال فأتي في النوم فقيل له اتي مكان كذا وكذا، اتي مكان اذهب مكان كذا وكذا وخذ منه مئة دينار، خذ منه مئة دينار. قال فقال في نومه أفيها بركة؟ الدينار هي كبير مال كبير لكن اسأل عن البركة أفيها بركة؟ قالوا لا. قال فأصبح فذكر ذلك لامرأته فقالت خذها أن انتبع بها من الدينار. فقالت لو خذها فإن من بركتها أن نكتسي ونعيش بها. قال فأبى. فلما أمسى أتي في النوم فقيل له ائت مكان كذا وكذا فخذ منه عشرة دنانير، عشرة بعد المئة قليل. فقال أفيها بركة؟ قالوا لا. فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته فقالت مثل مقالتها الأولى، يعني اختبرها انظر ايش عندها من الرغبة في البركة التي يعطيها الله التي يعطيها رب العالمين. قالت مثل مقالتها الأولى فأبى أن يأخذها. فأتي في النوم في الليلة الثالثة، فقيل له ائتي مكان كذا وكذا فخذ منه دينارا، خذ منه دينارا. قال أفيه بركة؟ قالوا نعم، هذا الدينار في بركة لك، إن أخذته ستعطى من البركة ما لا نهاية له. قال أفيه بركة؟ قالوا نعم. قال فذهب فأخذه، فأخذ الدينار ثم خرج به إلى السوق، ثم خرج به إلى السوق يعني يشتري، يشتري له حاجة بالدينار الذي صار في ملكه. قال فإذا هو برجل يحمل حوتين، فقال بكم هما؟ فقال بدينار، بدينار. قال فأخذهما منه بالدينار ثم انطلق بهما، فلما دخل بيته شق الحوتين فوجد في بطن كل واحد منهما درة لم ير الناس مثلها. قال فبعث الملك لدرة يشتريها فلم توجد إلا عند هذا الملك، يبعث له عن الدرة هذه. قال فلم يجد إلا عنده فباعها بوقر 30 بغلا ذهبا، فباعها بوقر 30 بغلا ذهبا. قال فلما رآها الملك، رأى الدرة، فلما رأى الملك قال ما تصلح هذه إلا بأخت، اطلبوا مثلها، هل بقي درة ثانية؟ اطلبوا مثلها وإن أضعفتم يعني الثمن. فجاءوا وقالوا عندك أختها؟ يسألون هذا، عندك أختها؟ ونعطيك ضعف ما أعطيناك، نعطيك ضعف ما أعطيناك. قال وتفعلون؟ قالوا نعم. قال فأعطاهم إياها بضعف ما أخذ من ثمن الأولى. انتهت القصة. انظروا البركة كيف تأتي من الله، من حيث لا يشعر العبد، من حيث لا أدري. بارك الله له في عمره، في رزقه، في فهمه، في حفظه، في صلاحه، في بدنه. المهم عند الله كل خير، عطاء الله واسع، عطاء الله واسع. لكن هناك من يحرمون أنفسهم مما وعدهم الله أن يعطيهم وأن يمكن لهم، ويبقى متعثرا حول المخلوق وما عند المخلوق، وكيف يصل إلى حق المخلوق، وكيف يتوصل إلى حق المخلوق بحيلة بغير حيلة إلى آخره. نعم، هذه العقوبات في العصاة الذين يرتكبون المعاصي تعمدا، يعلم أن هذه معصية ويرتكبها. كذلك الذين يصرون، يصرون على المعاصي، يعرف أن هذه معصية، ارتكبها اليوم تعمدا وفي الغد يصر عليها، وهكذا. هؤلاء ما لهم إلا عقوبات من الله عز وجل، بخلاف من تقع منه المعصية بطريق الزلة، لا يريد المعصية ولو علم أنها معصية ما قبلها، لكن تقع بطريق الزلة، بطريق الغفلة ما أشبه ذلك. فهذا ليس هو المعني في هذا الكلام، وليست العقوبات منزلة عليه. أنت معي ولا لا؟ بارك الله فيك. لا إله إلا الله. إذن أنا أدعو لكم، لما يقرأ واحد منكم الحديث أقول بارك الله فيك، أما هذه أحسن من قولنا أحسن؟ ها؟ بارك الله فيك، هذه من صالحك أن تجد لك هذه، أن تجد هذه الدعوة وأن تسمع هذه الدعوة. إن قبلها الله ربما سعدت بسببها في الدنيا وفي الآخرة. فلهذا اهتموا بحفظ الأحاديث، حفظ الحديث من أسباب الدعاء لك، ومن أسباب البركة في علمك، البركة في حفظك. الجزاء من جنس العمل، لا ترضى لنفسك بالضعف في أمر دينك، لا ترضى لنفسك بالكسل والملل، بحيث تتعامل مع الله ومع دين الله بالكسل والملل، هذا لا يليق. من عرف ما عند الله إنه لا يرضى لنفسه بالحرمان والخسران، وإنما يرضى أن يكون ممن يتسبب في أن يمده الله بما يمده به من أنواع الخيرات والبركات. قال ابن الجوزي رحمه الله قال ابن الجوزي رحمه الله: إياك إياك أن تقف مع صورة العلم. أن تقف مع من؟ أن تقف مع من؟ مع صورة العلم، يعني صورة العلم على أنه أحفظ، يحفظ القرآن مثلا فقط. العلم عنده أنه حافظ القرآن، العلم عنده أنه مجرد مصلي، هذه صورة وليس اللب. اللب ما هو موجود هنا. قال ابن الجوزي رحمه الله: إياك أن تقف مع صورة العلم دون العمل به، فإن الداخلين على الأمراء والمقبلين على أهل الدنيا قد أعرضوا عن العمل بالعلم، قد أعرضوا عن العمل بالعلم، لأنهم تعلموا وبحثوا عن ماذا؟ عن دنيا، وطلبوا دنيا هنا وهناك، يريد له دنيا. هؤلاء ما معهم إلا صورة العلم، اللباس، الثياب، ثياب علماء، كذلك أيضا ما قد ينصح به ويقوله مما هو من الكلام من العلم، لكن حرموا من الانتفاع بالعلم. فتعلموا واعملوا، تعلموا واعملوا، وإذا تعلمنا وعملنا المطلوب أن نصدق مع الله ربنا، أن نصدق مع الله وأن نخلص لله حتى ننتفع بما تعلمنا. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. من يحدثنا منكم عن البركة في طلب العلم؟ من يحدثنا منكم عن البركة في طلب العلم؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ أتوا يا رجال، أتوا يا رجال، وتستطيع، تستطيع، تستطيع، متأكد؟ نجرب، قم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. عند غيره من هو أكثر إيضاحا؟ قم ونعمل بما تعلم، بارك الله فيك. أتوا يا رجال، من يتحفنا بأكثر من هذا؟ قم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. لا إله إلا الله. المهم بركة العلم أن الله عز وجل يبارك لك فيما تحفظ، يبارك لك فيما تفهم، يبارك لك فيما تؤلف، يبارك لك فيما تدعو من محاضرات، من خطب، يبارك لك فيما تدرس، يفتح لك قلوب العباد. صحيح يا رجال ولا ما هو صحيح؟ صحيح يا رجال. المهم بركة العلم واسعة، بركة واسعة، لكن كما سمعت هنالك من يحارب هذه البركة بكل ما أوتي، بكل ما أوتي، بحيث يبقى يتعلم لكنه منزوع البركة. من منكم يرضى بهذا؟ أحد منكم يختار نفسه هذا؟ أحد يختار نفسه هذا ويرضى بهذا؟ ها؟ الذي لا يفقه هذا الدرس، لا يفقه هذا الدرس ولا يفقه البركة من الله، سيبقى محروما، سيبقى محروما. إذن نسأل الله أن يبارك لنا فيما تعلمنا، فيما عملنا، وفيما حفظنا، فيما فهمنا. نسأل الله أن يبارك لنا في أعمارنا، في أحوالنا، في أقوالنا وأفعالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. إذا ابتلى الله العبد بشيء فصلح العبد واستقام. طيب، مثلا ابتلى الله العبد بالمرض، المرض هذا يكرهه العبد، ابتلاه الله به فصبر واحتسب، ثابر على الدين، على الطاعات، هذا محبوب عند الله، لأن المرض هذا ما أفسده. هناك من إذا مرض فسد، صح، ترك العبادات، ترك الطاعات، هذا ما هو محبوب عند الله. هكذا تريد؟ إيه، لكن فيما يعود على العبد من نفع، فيما يرضي الله عز وجل، ما هو ابتلاء العبد ما يعني يكون العبد يعني عقوبة له بسبب معاصيه. فمتى تاب العبد إلى الله فهو محبوب عند الله، ومتى أصر على المعصية فهو مبغوض عند الله، وهكذا. بارك الله فيك. من يلخص لنا درس الليلة؟ أحد يلخص درس الليلة؟ قم. بارك الله فيك، هذا أحسن تلخيص، أن كل شيء لغير الله فهو منزوع البركة، وأنت فصل من عندك، فصل من عندك، وانظر في أقوالك وأفعالك وأحوالك. الكتب التي ألفت في البركة قليلة، كما في كتاب البركة في السعي والحركة لمؤلف يمني، وكتاب التبرك وأنواعه، وكتاب البركة لأخينا الشيخ عايض حفظه الله. فالكتب في هذا المجال قليلة، فلو وجد من الكتب ما تخص به بعض المسائل في البركة وتشرح وتوضح، يعني سيكون لها شأن، سيكون لها شأن. والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
22 تهديد الحجة لعام 1443 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن، محافظة ذمار. www.shh-imam.com